أن يحلق رأسه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلا إذا كان به أذى أو كان مريضا واحتاج إلى أن يحلق الشعر، فإنه يجوز له ذلك، لقوله تعالى: ومن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى أو مرض فله ذلك. هذا فهد الرباعي، نسينا سؤال فهد الرباعي أتفاعل، يقول: ما حكم أكل بعض المأكولات التي انتهى تاريخها، أي تاريخ صلاحية أكلها، علما بأن طعمها ولونها وريحها لم يتغير؟ هل فيها ضرر يا رشاد؟ وعلى كل حال اللي احنا عرفنا أن الذي يأكلها بعد أن ينتهي وقتها يتأثر، وعلى هذا فيحرم أكلها.
تختلف يا شيخ.
نعم. إيه هل أنت أثر؟ عندك تفصيل؟
هو حتى في بعض الألبان يا شيخ.
مين؟
بعض الألبان ومشتقات الألبان كالأجبان ونحوها أحياناً تبقى صالحة حتى بعد
انتهاء الوقت.
انتهاء الوقت في يومين وثلاثة.
يعني. يقدمون
الشفاء.
نعم.
يقدمون
الانتهاء الشفاء على التحقيق. إيه. نعم. على كل حال الاحتياط تركه حتى لو كان من الألبان، لكن مثل الظهر الكيف والخبز وما أشبه ذلك ما يصح. لا، في أشياء مثل الآن نحن الليلة 25 يقول لك إلى 28، يعني لبن إلى 28، يعني يوم 29 ما يشرب. نعم. يوم صالح يعني. على كل والله الحكم عدل، أنا أخبركم به، كل شيء يؤذي فهو حرام، وإن كان يضر فهو أشد. نعم. قلنا إن الرأس لا يحل للمحرم حلقه إلا إذا كان هناك أذى أو مرض، فالأذى كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، حيث كان في رأسه قمل كثير يتناثر على وجهه، والمرض مثل أن يكون فيه صداع لا يزول إلا بالحرق فيحلقه، ولكن هل عليه فدية؟ الجواب في هذا تفصيل: إن حلق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه فدية، وإن كان قليلا فلا فدية عليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، والحجامة لا بد أن يحلق لمكانه، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فدع. وأما إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى فإنه يفدي، والفدية قال الله تعالى فيها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا في القرآن مجمل، وبينته السنة بأن الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة. وهل يلحق بغير الرأس بقية الشعر؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه لا يلحق به، لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله، وما كان ربك نسيا، ولو كان بقية الشعر محرما لبينه الله عز وجل إما في القرآن أو بين السنة، فلما لم يرد فالأصل الحل، وعلى هذا فلو حب الإنسان شاربه وهو محرم على هذا القول فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. لأن الأصل حل ولم يرد ذلك إلا في الرأس ولا يصح القياس. وجه أن القياس لا يصح هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك بخلاف بقية الشعور، فنهي عن حلق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان إذا انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصره، أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك. ومن باب أبعد وأولى بالحكم الأظافر، هل يحرم قص الأظافر في الإحرام أو لا؟ من العلماء من قال إنه يحرم، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ومنهم من قال إنه لا يحرم ولا يصح إلحاقه بالرأس لأنه لا يتعلق به النسك ولا يسمى شعرا فلا يلحق به. والذين قالوا بالإلحاق جعلوا العلة الترفه، جعلوا العلة الترفه وقالوا إنه يترفه بحلق يترفه بحك الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وما أشبه ذلك، فالعلة الجامعة هي الترفه، ولكن قد يعارض فيها ويقال من قال إن العلة الترفه؟ فهذه العلة لا تصح طردا ولا عكسا. ولذلك لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباحا ومساء فهل يمنع من ذلك؟ لا يمنع، مع أنه ترف من أعظم الترف. فكوننا نلتمس علة لم ترد في القرآن ولا في السنة ونراها منتقضة لا، ليست طريقة فقهية، لكن على كل حال الاحتياط ما دام هو ما دام ان المنع من ذلك اي من اخذ الشعر من جميع البدن واخذ الظفر هو راي جمهور العلماء فالاولى ان نحتفظ بذلك، لكن عندما يحصص الحق فلا بد ان نقول ما الدليل ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه. فان قال قائل لو انكسر الظفر واذاه فهل يكون كالشعر إذا أداه؟ الجواب نعم، له أن يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون ما زال. بقي عندنا الفدية، ذكرنا أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأداء وإزالة الأداء فإنه إيش يفدي بما ذكر الله في القرآن وبين السنة، وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية لأنه عمل مباح ولا تتغير به يتغير به الرأس تغيرا بينا. وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، والحجامة لا بد من حلق الشعر في مكان القارورة، ولم ينقل عنه أنه فدى. وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدى وفيما دون ذلك بكل شعرة إطعام مسكين فهذا قول لا دليل عليه. واعلم أن إجابة شيء لفعل محظور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك، لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذه الفدية أو الكفارة، والأصل في الأموال التحريم والحرمة، فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل؟ والذي أوجب الله فيه الأموال معروف، إما زكاة وإما كفارات بينها الله عز وجل، وما سكت الله عنه فهو عفو. لكن كل هذا نقول من الناحية النظرية، أما من الناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفتى به بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر. نعم. لا فرق، يعني حتى لو قص فإنه يحرم عليه
ولو
شيء قليل. نعم.
ايش
هو الذي يخشى من الناس ان يتهاونوا فيه، كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرجل من الرجوع على زوجته اذا طلقها ثلاثا لئلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم. نعم. هناك الناس ما داموا ماشيين عليه، ولسنا نقول ان هذا القول حرام مثلا، فما داموا ماشيين عليه وفيه تعظيم للحرمات والشعائر ليبقوا على ما كانوا عليه. لكن عندما نريد ان نحصص المساله ونبين، لا بد ان نعلم الحكم على وجه مقعد. ولهذا الان لو قال قائل ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا، ما استطاع الانسان ان ياتي بدليل واضح الا باثر عن ابن عباس رضي الله عنه، اثر لا يتم ايضا، او قياسا على فعل على حلق الراس. لكن نحن نرى ان مثل هذه الامور ما دام الناس سائرين فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك، واننا لا نرى ان هذا حرام، يعني ايجاب الشيء عليهم ليس بحرام، لانه يعني من باب الحرص على الاستقامه والردع عن التهاون، وهذا له اصل. نعم.
طريق الشيخ لا يكون في ذلك ايضا من باب اخر، يعني وضع ثقل وتكليف على المكلفين.
هذه ما فيه وقت، لانه يستطيع الانسان ان ينظر في كل قضيه دعيمه ويرفع الحرج عما وقع عليه. نعم. ايش نعم ايش لا على التخييم. نعم. في كل في الحج والعمره الحية هذه دعناها من التصرف العوار، يعني أصح ما سياقات خمس من الدواب كل من فاسق يقتنى بالحل والحرم، الغراب والحدة والأخرب والفار والفدرة غير الحية، لكن حية بالقياس. بل ثبت أن الصحابة رأوا حية وهم في منى فلحقوها ولكنها دخلت في جحرها وعزلوها. نعم. خمس يا سليم انت على الخامس، سلم على الولين. نعم.
قال وحدثنا او حدثني علي بن حجر الساعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن علية عن ايوب في هذا الاسناد مثله، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال ابنه، فدنوت فقال ابنه، فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون وأظنه قال نعم. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك ما تيسر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهد
قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر، الظاهر أنه يعود على الثلاث كلها. وعلى هذا إذا لم يتيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات. فإذا قال قائل أين يكون الإطعام وأين يكون الذبح؟ قلنا يكون في مكان فعل المحظور من حل أو حرام، أما الصيام ففي كل مكان. ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنصف فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان. ثم إن النصف فدية لا يجوز أن يؤكل منه شيء بل يفرق كله على المساكين. طيب فإذا قال قائل النصف مطلق فهل كل نسيكة تجزئ؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جدعة من الضأن. والثنية من الضأن تجزئ أو لا؟ تجزئ ثنية تجزئ إلا عند الظهري، الظهري يقول الثنية من الضأن لا تجزئ، لأن الرسول قال فتذبحوا جذعة من الضأن، لكن هذا هو اللائق بظاهريته. ولا من المعلوم أن الثنية إذا أزلت الجذعة فإساءة الثنية من باب أول.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر.
هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق أو نسك ما تيسر يعود على النسك، ونحن قلنا يحتمل أنه يعود على الثلاثة، ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم، وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه. نعم.
وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي ألم من رأسي وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة.
اللي بعد
باب جديد
بس حديث واحد.
باب جواز الحجامة للمحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس وهذا فيه جواز الحجامة ويلزم من جوازها حلق بعض. فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس يحتجم ولا حرج عليه ولا كفارة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجم. وقوله وسط ولا يقال وسط وذلك لأن وسط إن كانت بين عينين مفترقتين فهي بالسكون وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح. هذا هو الضابط للسكون والفتح. فعلى هذا إذا قلت يكون الإمام وسط الجماعة طلب تقول يكون الإمام وسط الجماعة. وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو وسط البدن فهو بالفتح. هذا إذا كانت بمعنى الفصل بين الشيئين. أما إذا كانت بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك فهي معروفة أنها بالفتح كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وحديث عكاب بن عجرة تبين فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأنها نزلت فيه خاصة لكنها للمسلمين عامة. ثم فيه أيضا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبر أو بغيرهما ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا في الإطعام المقدر بين أن يكون من بر أو غيره فقالوا من البر مد أي ربع صاع ومن الشعير ونحوه نصف صاع. وبعضهم قال بعض العلماء قال بقية الإطعامات غير الإطعام بفدية الأذى ليس فيه مقدر بل ما يكفي المسكين فهو الواجب وإن شاء طبخه ودعا إليه المساكين. لكن من احتار وقال أجعل هذا الحكم في جميع ما يطعم وأن كل طعام فلا بد فيه من نصف صاع حتى إطعام 10 المساكين في اليمين يكون خمسة أصوع، خمسة أصوع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله لكل مسكين نصف صاع. من فعل ذلك فلا حرج عليه، ومن أخذ بالإطلاق بما لم يقيد وقال المقصود إطعام مسكين ولم يقيد الشرع فيحمل على ما يحصل به الإطعام فقد أصاب. نعم انتهى. يقول رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم، ولما تذكر أن يلزم الإحرام من الطائرة قال سأذهب إلى أهلي في جدة، وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة وإلا لم أعتمر. صح، ما في شيء. يقول هل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل أعظم من زيارة قبر غيره؟ الظاهر والله أعلم أن لها فضل، لأنه أحق الناس، فهو أعظم الناس حقا عليك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون قبره، لكن تكرارها كما يفعل بعض الناس اليوم كلما صلى ذهب وسلم هذا هو الخطأ. وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا
جواز مداواة المحرم عينه.
باب جواز مداواة المحرم عينيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه يجوز للمحرم الحجامة، لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت ضرورة، لأنه يلزم من الحجامة أن يحلق شعره، وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى. أما هذا فهو جواز مداواة المحرم عينيه، وإنما خص من خص من المترجمين هذا بمداواة العينين، لأنها التي وردت بها السنة، ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه وبقية جسده، لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب، لأن الطيب محرم على المحرم. ثم ذكر أنه يجوز أن يغمدهما أي العينين بالصبر، والصبر معروف، وكذلك أيضا اللفظ اللي بعده:
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر غمدت عينه فأراد أن يكفلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم.
في السياق الثاني من ساقه مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتح، وهذا إما أن يحمل على الأولى لئلا يكون هم المحرم أن يتجمل، وإما أن يحمل على أنه كحل فيه طيب، وأما الكحل المجرد فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرمات في الإحرام، فما عدا ذلك فهو جائز. نعم زكي. نعم ايش السؤال؟ الصبر نوع من الأدوية يتداوى به، وقد قيل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لا بد منه المبرد الظاهر طيب، لا يعدلها لأجل أن لا يكون فيها شيء مشذرم فيتأثر به. نعم لا هو ضرورة، لأن المحرم لا يباح إلا الضرورة. يجوز الحاجة كما قلنا، أقول هذا حاجة.
باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد. زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
في هذا الحديث دليل على ما ترجم له وهو جواز غسل المحرم رأسه، ومعلوم أنه إذا كان ذلك للجنابة فهو واجب، وإذا كان لغيرها فليس بواجب، ولكنه إن كان لمستحب فليفعل، كما لو اغتسل لدخول مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة فإن هذا مستحب، وإذا كان لمباح أيضا فهو جائز، كما لو اغتسل للتبرد فإنه يجوز أن يغسل رأسه وأن يدخل الماء يوصل الماء إلى أصل الشعر. وفي هذا الحديث دليل على جواز الممارات بالعلم يعني المجادلة إذا قصد بذلك الوصول إلى الحق. وفيه دليل على سؤال من هو أعلم من المتماريين. وفيه أيضا دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه. وفيه أيضا على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين. وهذا أمر كالمجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أن المغتسل يستتر بثوب لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترا بثوب، والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون فيها البكرة. وفي أيضا دليل على جواز مخاطبة الذي يغتسل لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله فطعطع له الثوب يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب، لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغسل. وفيه دليل على اعتبار القصد في الأمور وأن له أثرا، فإن الرجل لو أنه وضع يده على رأسه من أجل أن يعلق بها الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرم، لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب باليد فلا بأس بذلك. وفيه دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما وقول لقول المسور بن مخرمة لا أماريك بعدها أبدا، وهذا إذعان من فقه ابن عباس رضي الله عنه. نعم. يعني نوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام، الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله، لأن أولا أن الغبار الوقت الحاضر قليل جدا ما ليس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الزمن قليل، فلو اغتسل الإنسان في السير كفاه عن اغتسال دخول مكة. هنا ايش؟ لا يبرد بارك الله فيك بعد قص، بعد ان يقص بالمقص او بالقلم يبرد. ما ادري عن سؤالك، لكن هل تريد انه بعد ان يقصها يبردها؟ طيب المهم بهذا الفرق يعني يقضي على الزائد. لا ما هي ما فيها شيء، الاصل اقول الاصل انه جائز، الانسان اذا تجمل باي شيء فهو جائز. نعم. يعرضه حتى لا يراه الماء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في أيضا جواز، بل قد نقول ينبغي أن يسأل الإنسان عمن سلم عليه ليعرفه لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حق، أو التحرز عنه إن كان عدوا. وفيه أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف بنفسه فلا يقتصر على قوله أنا أو على قوله سائل، بل يصرح باسمه. ولهذا سألنا رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال أنا، فقال أنا أنا، يكررها كأنه كره ذلك. فليقل الإنسان فلان، اللهم إلا إذا كان صوته معروفا لصاحب البيت ولا يمتري فيه، فهذا ليس بلازم أن يقول أنا فلان، ولو قاله فهو أحسن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة.
ترجمة.
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
هذا كان في يوم عرفة، خر هذا الرجل فوقص أي مات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي ألفاظ أخرى ستأتي. ففي هذا دليل على السؤال عما يجهله الإنسان، وأنه من طريق السلف، وأن لا يأخذ الإنسان بالرأي المجرد عن الاجتهاد، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون في الموتى في غير هذا الحال لفعلوا، لكنهم خافوا أن يكون الحكم يتغير وقد تغير. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ما ذكر، ومنها وجوب غسل الميت بقوله اغسلوه، ومنها أن غسل الميت فرض كفاية بقوله اغسلوه ولم يأمر جميع الناس، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ولكن لو تعذر غسله فهل يمم؟ هذا ينبني على هل تغسيله تطهير له أو تغسيله عبادة. إن قلنا بالأول فلا يمم، وإن قلنا بالثاني فإنه يمم، والأظهر والله أعلم أنه للعبادة أقرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه، ولم يسأل هل كان بدنه نظيفا أو غير نظيف. ومن فوائده أنه لا صح تغسيل الميت بغير الماء، فلو غسل بماء ورد فإنه لا، بل لا بد أن يغسل بالماء. ومنها استحباب خلط السدر بالماء في تغسيل الميت لقوله تغسله بماء وسدر. ومنها جواز اغتسال المحرم، لأن هذا الميت بقي على إحرامه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. ومنها أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية لقوله اغسلوه بماء وسدر، وهذا قوله هو الراجح أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور. ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهي على رأي من قسم طهور وطاهر ونجس، لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف لكن لا بأس به. فإن قال قائل أيها